بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا في تطبيق قاعدة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الطلب الوجوبي، ومع الأسف هذه الآية القرآنية التي قرأناها بالأمس في آخر درس الأمس، هذه هي آية السجدة، ألف لام ميم السجدة التي توجب السجود، وما كنا ملتفتين إلى ذلك، وكنا نتصور أنها من الآيات السجدة التي يستحب فيها السجود، فتبين أنها هي ألف لام ميم السجدة الذي وجوبها الذي سجودها واجب. على كل حال لم نلتفت لذلك، ونستغفر الله من هذا الذي صدر منا. على كل حال يعني إذا كان الوقت قصيرا نعم، أما إذا كان الوقت طويلا فلم يقل بالقضاء إلا بعض. على كل حال صاحب الجواهر أيضا يذكر تطبيقا لمسألتنا ولقاعدتنا، وهو في مسألة ما إذا وجب الإمساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر، يعني لا يجوز الإنسان أن يبقى على الجنابة في شهر رمضان عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على هذه الجنابة، بل يقول إذا فعل هذا الفعل وهو بقي على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر فالمتجه أن عليه كفارة بالإضافة إلى القضاء. ما هو دليلك؟ يقول إطلاق ما دل على وجوب الكفارة في فساد الصوم. طيب هذا واحد. ثم يذكر رواية، رواية هي محل شاهدنا، وهو موثق أبي بصير في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. هذه جملة خبرية، فيريد منها الطلب الوجوبي بالطرق الثلاثة التي ذكرناها للطلب وللوجوب. هذا مثلا تطبيق ذكره صاحب الجواب وعليه فتوى أيضا. طيب الجملة الخبرية انتهينا أنها تدل في مقام الطلب تدل على الطلب وأن هذا طلب وجوب. يوجد استثناءات، أكو جملة خبرية لا تدل على الطلب، جملة خبرية فيما لا تدل على الطلب، نعم يوجد هناك استثناءات كثيرة، وهي الجملة الخبرية التي جاءت في مقام الإرشاد إلى الحكم الوضعي، إرشاد إلى الحكم الوضعي، مثل هذا ما رواه الحسين ابن أبي علاء ابن أبي العلاء في حلقات سألت الإمام الصادق عن الصبي يبول على الثوب، شنو حكمه؟ قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. تصب عليه جملة خبرية لكن لا تدل على الطلب، إذا ما سويت يعني سويت حرام، وأن الطلب وجوبي. هذه الجملة ليس مفادها طلب غسل الثوب الذي وقع عليه البول، بل هي ترشد إلى أن البول نجس وتطهير بالماء والعصر. كيفية التطهير؟ هذه الجملة تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره، جملة خبرية. كل ملاكات الطلب الوجوبي موجودة هنا، كل ملاكات الطلب الوجوبي موجودة، جملة خبرية نعم. في مقام الطلب قاعد يطلب تصب عليه الماء، أنت ملتزم بالشريعة نعم، أنا هم مشرع، الإمام يقول أنا مشرع، أنت يلا سوي هذا العمل لكن هنا يقولون لا، هاي لا تدل على الطلب الوجوبي. ليش؟ ليش؟ هنا لوجود تلك القرينة التي ذكرناها، أنه أكو مرتكز متشرعي واضح أن الثوب إذا بال عليه الطفل لا يجب غسله، لا يجب غسله، ترك ذنب بالعقل، أنت ما مسوي حرام. فهذا الارتكاز المتشرعي الواضح هذا إذا ضممت إلى الجملة الخبرية، فهذه الجملة وإن كانت ملاكات الطلب الوجوبي كلها موجودة لكن هذا الارتكاز يخرب يخرب ملاكات الطلب الوجوبي، هذا الارتكاز المتشرعي. يمنع ظهور الجملة الخبرية في الطلب الوجوبي. ليش يمنع؟ موجود، إيه موجودة، لكن ذاك الارتكاز يخرب الشغل على هذا، على ملاكات الطلب الوجوبي، فلا تدل على الطلب الوجوبي، وإنما تدل على أن الثوب يتنجس بالبول، وكيف يطهره الإنسان بصب الماء وعصره. هذا الارتكاز الموجود عند المتشرعة وعند أصحاب الأئمة يخرب ذلك الظهور، وإلا الظهور موجود، ملاكات الطلب الوجوب موجودة في تصب عليه الماء ثم تعصره، ولكن هذا الارتكاز يرفع ذلك الظهور، فلولا هذا الارتكاز لقلنا بالوجوب. هذا استثناء واحد، وهو أن الجملة الخبرية تدل على الإرشاد لتنجيس الثوب وكيفية تطهيره. مثال ثاني للجملة الخبرية التي تكون إرشادية ولا يستفاد منها الطلب الوجوبي، الإمام الصادق يقول في رواية محمد بن مصادف أو ابن مضارب: إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود. الأنف تسجد عليه، السجود على الجبهة. خب هاي إنما هاي جملة خبرية، إنما السجود على الجبهة، فأنت متشرع، أنت ملتزم، نعم أنا مشرع قاعد أقول لك، يعني افعل السجود على الجبهة، لا تسجد على الأنف. لكن هذا واجب أن واحد يسجد على الجبهة في غير الصلاة أو لا؟ خليه يسجد على الأنف، هذا طلب وجوب أو لا؟ تدل هذه الرواية وهذه الجملة الخبرية على شرطية وضع الجبهة في السجود، شرطية السجود على الجبهة. سجود ليش؟ ليش هذا اسلخناها هذه الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي؟ لأن من الارتكاز الواضح عند المشرعة أن من لم يضع جبهته، لم يضع جبهته على الأرض، ما مسوي حرام بس الصلاة باطلة، ما مسوي حرام بس الصلاة باطلة، ماكو إثم. هذا الارتكاز اللي يقول من لم يضع جبهته في الصلاة على الأرض ما يعاقب الله، بس يقول له صلاتك باطلة، إذا طلب وجوبي وينه مع هذا الارتكاز؟ هي الجملة ملاكات الطلب الوجوبي موجودة فيها، لولا هذا الارتكاز أن من لم يضع جبهته في الصلاة على الأرض، أفضل وضع خده على الأرض، وضع ذقنه على الأرض، وضع أنفه على الأرض، وضع شعره، شعر الرأس وضعه على الأرض، هذا ما مسوي حرام، ما يعاقب الله يوم القيامة، فقط يقول صلاتك باطل. فهذا الارتكاز الذي يقول من لا يضع جبهته على الأرض لا يكون قد اقترف إثما، هذا الارتكاز إذا ضم إلى الجملة الخبرية، وإن كانت ملاكات الوجوب موجودة، لا تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب الوجوبي. في رواية الإمام الصادق يقول لبعض أصحابه: أتريد أن يدعو لك كل مصلي؟ جد يصلون في الكرة الأرضية من الناس، أتريد أن يدعو لك كل مصلي؟ أتريد أن يدعو لك كل مصلي؟ قال نعم. قال قل الحمد لله. قل الحمد لله، قل إيه، لأن المصلي لما يرفع رأسه من الركوع شو يقول؟ سمع الله لمن حمده، هاي سمع بمعنى أجاب الله من حمده، أجاب فعل ماضي، هاي جملة خبرية، هاي جملة خبرية، أجاب الله من حمده، متقيت الحمد لله، كل المصلين راح يدعو لك، يقولون أجاب الله من حمده، انت حمدته إذن الله راح يستجيب إليك، هاي جملة خبرية. شنو يجب على الله أن يستجيب؟ لا، هذا دعاء سمع الله دعاء من الداني إلى العالي، فصار يفيد الدعاء. إذن هذه الجملة الخبرية لا تدل على طلب الوجوب، تدل على الدعاء. أو ذولا أهل السنة ماذا يقولون؟ لما هو الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ذاك يقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يعني الحمد لله. فلما يقول اللهم لك مثل هاي الرواية، لكن ذولاك يقول اللهم لك الحمد، احنا يقول قل الحمد لله، كل من يصلي يقول سمع الله لمن حمده. إذن هاي لا تدل على الوجوب، هاي تدل على الدعاء. طيب ثانيا، هاي جملة خبرية تدل على الإرشاد وإلى الحكم الوضعي، لا تدل على طلب الوجوب، هذا استثناء. جملة خبرية فيها ملاكات الوجوب، طلب وجوب، لكن لا تدل على طلب وجوب، لذلك الارتكاز الواضح. الثاني، الجملة الخبرية بعد الحظر أو توهم الحاضر، جملة خبرية. عبد الله بن أبي يعقوب عن الإمام الصادق: في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، يعني أنا بالصلاة أريد واحد يطفي الطباخ، طباخ يعني طعام، وأنا بالصلاة صلاتي راح تستغرق 3 دقائق، أريد واحد يطفي الطباخ، وشلون أنا بالصلاة أقدر أقول فلان طفي الطباخ مثلا؟ قال: يومي برأسه ويشير بيده، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يشير المن إلى الطباخ، يفتهمون الحور يطفون الطباخ، يومي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت شيئا، إذا أرادت الحاجة تصفق، تصفق يعني مو تومي برأسها وتشير بيدها. وهي كل جملة خبرية حيث تدل على الطلب الوجوبي، جملة خبرية. يومي برأسه إذا أراد الحاجة وهو بالصلاة، ويشير بيده، والمرأة إذا أراد تصفق، فهذا واجب؟ لا. هنا السائل يتوهم أن الإيماء والإشارة وهو في الصلاة، أو المرأة تتوهم أن التصفيق في الصلاة مبطل، محظور، مبطل للصلاة، توهم. لما أكو توهم، هذه الجملة اللي تجي في مقام كسرت التوهم، قالت لا هذا مو حرام، هذا مو مبطل، كسرت التوهم، كسرت الحظر. لو هذه الجملة قد جاءت لوحدها من دون توهم حظر في الإشارة في الصلاة والإيماء بالرأس، هذا واحد يسأل المصلي أطفي الطباخ، المصلي يومي برأسه، هذا الإيماء مشكوك أنه محظور، متوهم أنه محظور. الإمام يقول لا بأس، يجيب جملة خبرية. هذه الجملة الخبرية لو لم يكن ذلك التوهم موجودا لدلت على الوجوب، لكن التوهم موجود انسلخت من الوجوب، بعد مو ظاهرة في الوجوب. فورودها عند توهم الحظر أو عند الحظر يزيل ذلك الظهور في الوجوب ويجعل لها ظهور آخر، وهو كسر التحرج، كسر التوهم، كسر الحظر الذي كان موجود. هذا مثال للجملة الخبرية بعد الحظر أو توهمه. المثال الثاني ما رواه محمد بن دريس في آخر كتاب السرار نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا، يقول: سألته عن الرجل تكون له الغنم، غنم عنده يقدر يقطع من إلياتها وهي أحياء وينتفع بهذه الإلية، يسأله، سألته عن أن تكون له الغنم يقطع من إلياتها، أي إلية كبيرة يقطعها وهي والغنم حي بعدها مو مذبوح مو مذكى، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ ينتفع عن شي يسوي يعني يبيعها يأكلها، هاي اثنين بيع وأكل، هاي اثنين يذيبها فيسرج بها الضياء، هاي ثلاث يسأل ينتفع بهاي الأمور. الإمام ماذا قال؟ الإمام ماذا قال هنا؟ بلي يعني لما يقول يذيبها، هي مو جملة خبرية؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها. ها الإذابة جملة خبرية، يسرج بها جملة خبرية، يذيب الإلية هذا انتفاع يذوب ويسرج بها. فهو سأل عن ثلاثة كان يتوهم أنها لا تجوز، واحدة قال لا تجوز، واثنين قررت على الحظ. هاي بعد ما بيها طلب يجب الإذابة، يطلب الإذابة وتجب الإذابة، بل قال يجوز الانتفاع بالإذية المقطوعة من الحيوان في الإذابة والإسراج، أما البيع والأكل ذاك هم متوهم، أبقاه على توهمه وعلى ما هو يعتقد به وهو الحرمة. فإذا هاي واردة في مورد توهم الحظر ترشد إلى حرمة أكلها وبيعها وإلى حلية ماذا؟ الإذابة والإسراج. ليش؟ للارتكاز على عدم الوجوب لإذابتها والإسراج، مو واجب إذا ما يريد يذيبها ما يريد يسرج بها. إذن هذه الجملة صدرت في ذلك الارتكاز أن إذاب عدم إذابتها وعدم إسراج مو حرام، مو حرام، هو يذيبها ويسرج بها، هاي تدل على طلب الوجوبي، خليها مع عدم الحرمة ارتكاز شرع الحرمة، إذن لا تدل على هذا، وإنما كسرت التوهم ماله، كان يتوهم أنه لا يجوز الإذابة ولا ما يجوز الانتفاع، والانتفاع له أمثلة ثلاثة البيع والأكل والإسراج بها، قال الإسراج ما يخالف يجوز، أما البيع قرره على ما هو متوهم فيه. كسر التحرج من هذا الفعل وهو الإذابة والإسراج. طيب وأيضا قلنا ترشد إلى حرمة الأكل والبيع لأن الاقتصار على الإذابة، أجوز بس الإذابة والإسراج مع توهم عدم الانتفاع بالأكل وعدم الانتفاع بالبيع، فكأنه قال هذا التوهم مالك، عدم البيع عدم جواز البيع وعدم الأكل هذا في محله، هذا توهمك في محله وهو الصحيح، وإلا إذا هذا همات يجوز لكسر هذا التوهم الإمام، قل أنا انتبع بيه يجوز أقطع انتبع بيه، قل انتبع له موارد البيع الأكل الإسراج بعد الإذابة، قال بس هذا يذيبها ويسرج بها، فكسر التحرج من الانتفاع بالإذابة والإسراج وأبقى توهمه على حرمة البيع وحرمة الأكل، فخرجت عن كونها دالة على الطلب الوجوبي. طيب مثال ثالث لكون هذه الجملة الخبرية بعد توهم الحظر أو بعد الحظر، ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، يعني يعرف الذكي يعزل ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والمذكى اختلطا، المذكى يخليه على جهة اليمنى الميتة يخليه على جهة اليسرى، اجوا الأطفال يلعبون كله تخلوه في مكان واحد، سميدر ياهو الميتة ياهو الذكي، ثم إن الميتة والذكي اختلطا بفعل الأطفال مثلا، كيف يصنع به؟ قال ها يبيع ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به، يبيع أي جملة خبرية، يبيع ممن يستحل الميتة، دول الكفار يستحلون الميتة، احنا المسلمين نقول لابد من اللحم أن يكون مذكى، ذولاك ما يهم يأكلون الميتة ما يهم، يبيعوا ممن، هذه يبيعوها جملة خبرية دالة على الطلب الوجوبي، لكن لا نقول بأنها دالة على طلب إلا يعني هذا اللحم المذكى مع الميتة إذا اختلط، إلا البيعه إذا ما نريد نبيعه نريد الدفن بالقاع نسوي سماد للشجر لا بأس، ذبه بالبحر نطي للحيوانات، هذا يقول يبيعوا يعني إلا نبيعة يعني تدل على الطلب الوجوبي، لا هذه الجملة ليس مفادها وجوب البيع بل قال بيعها لمن يسعده، يعني انتفع بها بهذه الصورة، لأنها واردة في توهم الحظر، بناء ما يجوز بيعها أصلا لا للمسلم ولا لغير المسلم. هو ايش توهمه؟ توهمه أنه ما يجوز الانتفاع بها، بعد ميتة هذه، فلا يجوز الانتفاع بها بالأكل والبيع مطلقا للمسلم وغير المسلم. قال لا، بيع ذلك الكفار الذي يستحلونها، بيعها إلى الذي يستحلها، أما لا تبيعها للذي لا يستحلها بحيث يأكلها. إذن لا تدل على طلب الوجوب، وإنما كسرت التحرج، كان التحرج واسعا جعله ضيقا. لا تبيعها إلى المسلم حتى يأكلها، بيعها إلى الكافر الذي يستحلها، فكسرت التحرج في 50% وأبقت التحرج على وصله في 50%. أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن رجل يشتري من العامل، عامل الحكومة ويأخذ ضرائب ويضرب الناس، ضريبة يأخذها يضرب الناس، سألته عن يشتري من العامل وهو يظلم، يعني يشتري من عدة، إذا عنده بوتيتة، إذا عنده حنطة شعير نشتري منه، لو لا هذا ظالم ما يجوز أن يشترى منه، بعد توهم أنه لا يجوز يشترى. قال يشتري منه، هو يظلم الناس، يأخذ منهم ضريبة أكثر من اللازم، أو أصل ضريبة هي ما تجوز في الإسلام، شنو تأخذ منها ضريبة؟ هذا عليها زكاة، عليها خمس، عليها فطرة، هذا هو، أنت تأخذ منها ضرائب أخرى شنو؟ فهنا قال اشتري منه، هذا عنده حنطة شعير، عنده سيارة، عنده زولية، عنده ثلاجة، اشتري منه. في مضمرة إسحاق بن عمار قال سألت عن رجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. نحن مثلنا الأول أن يظلم الناس يأخذ فلوس منهم أكثر من اللازم، أو نفس الضريبة هي ظلم، هذا يقول لا حتى فلوس تقدر تأخذ منه، لكن ما تدري بها أنها أخذها من أحد ظلما، فلوس أكو بجيبش مدريني هذا سعر السيارة الباعها أو أخذها من مسلم ظلما، ما أدري، أخذها منه، حتى هاي الفلوس هم أخذها منه، اشتري منه هاي الفلوس، اشتريها هاي فلوس عراقية، اشتريها بالدولار، اشتريها، لكن لا تعلم أنه ظلم فيها أحدا. هاي هنا يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، هذا هنا شنو؟ هاي يشتري جملة خبرية، ملاكات الوجوب موجودة، الطلب الوجوبي موجودة، لكن جاي في مورد توهم الحظر، يتوهم أن هذا العامل يظلم ما يجوز التعامل معه، قال لا تعامل معه واشتري فيما لم تعلم أنه ظلم فيه أحدا، فهي ترشد إلى الإباحة، أنه مباح مو أنه تدل على الطلب الوجوبي. انتهى الكلام عن دلالة الألفاظ والجمل على الطلب الوجوبي، هم مادة الأمور، هم صيغة الأمور، هم الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب فعلية أو اسمية أو مزدوجة، هم الجمل الخبرية التي تقول في عهدتك الحج وفي عهدتك الصوم تدل على الطلب الوجوبي، انتهينا منها. الآن مبحث جديد، ظاهر الأمر يقتضي التوصلية، أن هذا الأمر الذي أمرنا الله به توصلي أو تعبدي، شنو هذا الأمر الذي أمرنا الله به توصلي أو تعبدي؟ هاي قضية التوصلي والتعبدي من الألفاظ المشتركة الذي لفظ واحد وله معاني متعددة، أي عندنا لفظ مشترك لفظ غير مشترك مفرد، لفظ المشترك لفظ واحد له معاني متعددة عكس الترادف، ترادف ألفاظ متعددة معنى واحد، هرة قطة لفظان مختلفان لمعنى واحد، فالترادف عكس المشترك اللفظي، مشترك اللفظي هنا هاي التعبدي والتوصلي من الألفاظ المشتركة التي لها معاني متعددة، نريد من هذه القاعدة معنى واحدا وهو التوصلي، يعني هذا المعنى الشائع في التوصلي الآن، عدم احتياج الفعل المأمور به إلى قصد القربة. فعل أمرنا الله به ما يحتاج إلى قصد القربة حينما نأتي به ونسقط الأمر، حينما نبتدئ يسقط الأمر. عدم احتياج الفعل المأمور به أنا إلى قصد القربة في امتثاله وسقوط الأمر، بل يسقط الفعل المأمور به بالإتيان بهذا الفعل المأمور به ولو من دون قصد القربة، هذا توصلي. أما التعبدي ما لا يسقط الفعل المأمور به إلا بقصد القربة، فسقوط الأمر يكون بقصد القربة مع الفعل، فعل وقربة، هذا المعنى الشائع. إذن الفرق بين التعبدي والتوصلي هنا في هذه القاعدة، هذا المعنى اللي نريده، هذا الفرق ثبوتي في مرحلة الثبوت، يعني قيد القربة إذا ما مأخوذ في الفعل المأمور به هذا توصلي، ما مأخوذ يعني الله ما مخلي هذا الفعل مع قصد القربة، يعني الله ما أمر بقصد القربة مع الفعل، هذا ثبوت، هذه محل ثبوت. إذا قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به صار تعبدي. إذا الفرق ثبوتي مو إثباتي. في مرحلة الثبوت أن الله حينما يأمر بفعلين يقول جيبه بقصد القربة، هذا صار تعبدي. يقول لا جيبه مطلقا بقصد القربة أو بدون قصد القربة، هذا صار شنو؟ صار توصلي. قصد القربة غير مأخوذ في متعلق الأمر صار توصلي. قصد القربة مأخوذ في متعلق، يعني قال جئ بالزكاة مع قصد القربة، أعطي الزكاة مع قصد القربة، هذا صار تعبدي. إذا قال طهر ثوبك من النجاسة ماكو قصد القربة، صار توصلي. إذن الفرق بين التعبدي والتوصلي في المادة المأمور بها، مادة زكي أو طهر الثوب، مادة مطلقة طهر الثوب مطلقة أو طهر الثوب مع القربة، مقيدة. المادة مطلقة توصلي، المادة مقيدة يعني تعبدي. هذا بحثنا ما يختص بالواجبات، كل مأمور به واجبا أو مستحبا، هذا بحثنا ما يختص بالواجبات، كل مأمور به أمرا وجوبيا أمرا استحبابيا. طيب هذا كنا بحثا التعبد. إذا عرفنا الأمر تعبدي يعني مقيد، المادة مقيدة، أمر بشيء علمنا أن الأمر بهذا المادة مقيد مع قصد القربة، هذا التعبد يكون نجيبه بقصد القربة. لما نروح نعطي خمس ونعطي زكاة بهذا الإعطاء نقصد القربة، أن هذا أعطيه قربة إلى الله تعالى، هذا إذا علم. إذا علمنا أنه توصلي هو أجيبه ولو بدون قصد القربة، ثوبي نقص أعطيه غسله، ما حد يقصد القربة، لا أنا لا أهلي لا كذا، إذا علم. طيب أما إذا لم نعلم أن هذا الأمر المأمور به هو مقيد بقصد القربة أو مطلق، شككنا أن الواجب تعبدي أو توصلي، مأمورين بشيء لا نعلم تعبدي أو توصلي، هل يوجد أصل لفظي على التوصلية أو يوجد أصل لفظي على التعبدية نرجع إليه، إطلاق أو عموم أو ماكو، أي أول. هل يوجد أصل عملي على التوصلية أو التعبدية أو لا يوجد أصل لا لفظي ولا عملي؟ هذا بحثنا الأساسي، ولكن غدا إن شاء الله سأل يوم مسلم نبين أن هذا التعبد والتوصلي إلى خمس معاني أو ستة، هذا المعنى يعني بحث واحد من هذه المعاني، وللتوصل والتعبد معاني متعددة يأتي الكلام عليها إن شاء الله غدا.